بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا لكم البارحة أن الدرس اليوم سيكون في الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، وهو بتعليق الشيخ الفوزان حيث شرح هذا الكتاب وعلق عليه، ونحاول أن نستفيد منه. وهذه الأربعين هي مختارة، اختارها النووي من الأحاديث الصحيحة، وسنسمع في المقدمة على أنه وردت روايات من حفظ على أمتي أربعين حديثا كان له من الأجر كذا وكذا، وبين على أن هذه الروايات هو نفس النووي بين على أن هذه الروايات وإن كانت طرقها كثيرة إلا أن الحفاظ أجمعوا على ضعفها. ثم بعد ذلك ذكر عددا من العلماء الذين سلكوا هذا المسلك وكتبوا أربعين حديثا. هو نفسه يقول أنا أقتدي بهم، ثم لا أعتمد على هذه الأحاديث التي وردت، وإنما أختار الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هو أختار أحاديث كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع الآن مقدمة الشارح ثم مقدمة المؤلف، ثم نصل إلى الحديث الأول الذي هو اختاره إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث متفق عليه، وكثير من العلماء بدأوا به في كتبهم للدلالة على الإخلاص، على إخلاص العمل لله عز وجل. ومنهم الإمام البخاري، أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات. فنسمع الآن المقدمة من الشارح وكذلك من المؤلف، أولا من الشارح ثانيا مقدمة المؤلف الذي هو النووي رحمه الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب اسمه كتاب الأربعين، اختصر مؤلفه على أربعين حديثا لأنه ورد في فضل من جمع للأمة أربعين حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. فالإمام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله أراد أن يظفر بالأجر العظيم، فاختار هذه الأحاديث الجوامع في الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة، فجمعها في هذا المؤلف الصغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله، انتقاها من الأحاديث الصحيحة والحسنة. ثم جاء الإمام ابن رجب رحمه الله فزاد عليها 10 أحاديث فصارت 50 حديثا، وشرح عليها في كتابه جامع العلوم والحكم، وهو شرح حافل بالفوائد العلمية العظيمة التي قد لا تجدها في غير هذا الكتاب. فهو كتاب بحق جامع للعلوم والحكم، مفيد عظيم، وهذا هو الأصل في جمع الأربعين حديثا. والإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما متخصصا في مختلف العلوم، فكان متخصصا في الحديث والفقه واللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل. فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، ومنها هذا الكتاب الأربعون، ومنها رياض الصالحين، ومنها شرح صحيح الإمام مسلم، ومنها مؤلفات في الفقه معتمدة في مذهب الإمام الشافعي، فهو إمام جليل. وقد ألقى الله القبول لمؤلفاته وانتفع بها المسلمون، ولا يزالون يرجعون إليها ويعتمدون عليها لما فيها من العلم الغزير والفضائل العظيمة والإتقان، فرحمة الله عليه من إمام جليل.
ينبغي لطلاب العلم أن يسمعوا كلام هذا الرجل عن الإمام النووي، وقد تسمعون من بعض الطلاب كلام خلاف هذا، والحقيقة مثل تلك الأقوال لا يجوز أن تقال عن العلماء الذين أفنوا أعمارهم في تأليف الحديث وفي شروح الحديث، وينبغي للمسلم أن يحترمهم وأن يقدرهم، ولا يضرهم من كلامه شيئا، وإنما الضرر على من يتحدث فيه. وسمعتم قبل ليالي أن سؤالا وجه إلى الشارح هذا، وقال له السائل: سمعتك تقول رحم الله أبا حنيفة، وسمعتم كلام الشارح ماذا قال، كرر السلام والترحم عليه وقال رغم أنف من يخالف ذلك. فينبغي أن يكون العلماء عندنا احترام وتقدير. هؤلاء أئمة ألفوا هذه المؤلفات استفدنا منها. رياض الصالحين هذا تجدوه في الشرق والغرب، في الدنيا كلها رياض الصالحين تجده في جميع المساجد، إذا كان في أحد من الأندونيسية هنا أو من ماليزيا هنا يعرفون ذلك. فهذا الكتاب وضع الله له القبول في كل مكان، وكما تفضل الشارح قال لعل ذلك من إخلاص نيته في تأليف هذه الكتب التي ألفها للمسلمين. فينبغي للطالب العلم خاصة أن يقدر العلماء وأن يعطيهم حقهم ولا يرفعهم عن منزلتهم، لأنهم لا يحتاجون إلى شيء منك. نعم.
أحسن إليكم. مقدمة الإمام النووي. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد،
يعني الذي ذكره في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أكرمه بالمعجزة الدائمة المستمرة إلى قيام الساعة، ذلك لأن الرسول خاتم الأنبياء وليس بعده رسول. أما الرسل الذين كانوا قبله فنجد في الوقت الواحد يبعث نبيان في وقت واحد، وكل واحد له شريعة، والله عز وجل ما ترك عباده وإنما أرسل لهم الرسل ليبينوا لهم الطريق الحق. كل نبي أعطي من المعجزات وأعطي مما أنزل عليه للحكم والفصل بين أمته الذين عاش بينهم، لكنه ليست رسالته خالدة، ولهذا لم يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ تلك الكتب التوراة والإنجيل وغيرها، لم يتكفل الله بحفظها، بل قال في كتابه: بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني كلفوا بنو إسرائيل وغيرهم كلفوا بحفظ تلك الكتب. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فحدث منهم التقصير، أولئك العلماء الذين استحفظوا على تلك الكتب بل غيروا وبدلوا فيها، والله عز وجل بين ذلك في كتابه تحريف بني إسرائيل وما يصنعونه وما يعملونه. ثم أرسل الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلما كان هو خاتم الأنبياء وليس بعده رسول وليس بعد كتابه كتاب سينزل من السماء، أعطاه هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء، وتكفل الله بحفظه ولم يكله إلى أحد من البشر حتى يحفظه، وإنما الله عز وجل هو الذي تكفل به. ولهذا قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا يسره الله عز وجل على المسلمين، تجد الأطفال الصغار يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب. الطفل عمره 10 سنوات 8 سنوات 12 سنة ويحفظ كتاب الله، وهذا من تسهيل الله عز وجل وتيسيره لهذا الكتاب ليحفظ. ولهذا لو حدث في هذا الزمن الآن في أي مكان واحد غير حرف من كتاب الله لقامت الدنيا عليه كلها، ما أحد يقدر يغير حرف واحد، لا ألف ولا همزة ولا نون، ما يقدر يغيرها، لأن إذا غيرها كل الناس يقومون عليه. وهذا دليل على حفظ كتاب الله وتكفله به، لأنه هيئه من أول لحظة، فقد كتب كله في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يقول لهم: اكتبوا الآية هذه في السورة التي يقال فيها كذا وكذا. حفظ كتب في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم جمع بعده كما في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي قتله الخوارج ظلما وبهتانا، واستمر كتاب الله محفوظ. هذه المعجزة أعطيت للرسول لأن دينه آخر الأديان، لن يأتي يعني نبي بعده، وما أرسلناك كما بين الله عز وجل إلا يعني خاتما لهذه النبوة كلها. ولما كان خاتما للنبوة كلها أعطاه هذا الكتاب الذي سيبقى لهذه الأمة، إلا إذا هي خالفت ما في كتاب الله فالضرر عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله محفوظ وسنته محفوظة، وهو المعجزة الدائمة المستمرة، لن يستطيع أحد أن يعارض القرآن بأي مسألة من المسائل. كل البشر لا يستطيعون أن يعارضوا كتاب الله، كما قال الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله تحدى البشرية كلها فلم يستطيعوا، بل العرب الذي نزل بلغتهم عجزوا أن يعارضوا كتاب الله عز وجل. إذن هذه المعجزة المستمرة لأن الدين مستمر إلى قيام الساعة. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية: أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه.
هذا كلام الإمام النووي، ذكر هذه الرواية جميعا، ثم ذكر على أن الحفاظ اتفقوا على أن هذا الحديث ضعيف وإن كثرت طرقه. هو الآن يريد أن يعمل 40 حديثا، هل يعتمد على هذا؟ هو يقول: لم يعتمد على هذه الطرق التي ذكرت عن هذا الحديث، وإنما أراد أن يشارك العلماء الذين عملوا مثل هذا العمل، وأشار إلى أنه قد يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا فيه خلاف بين العلماء، لأن الفضائل موجودة في القرآن، ما في حاجة أن تأتي بحديث ضعيف وتذكره وتعمل بما فيه، وعندك الكتاب وعندك السنة، فالكتاب فيه جميع الأعمال التي يريد المسلم أن يعملها، وكذلك السنة الحديث الصحيح موجودة. اتفضل.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنفه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين.
يعني هؤلاء العلماء الذين ذكرهم كلهم ألفوا 40 حديثا، كلهم ألفوا 40 حديثا، كل واحد سلك مسلك من المسالك، ونسمع مسلكه هو، لأنه ألف 40 حديث الموجود الآن بين أيدينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، مع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.
هذه الحديثين في الصحيحين كما تسمع، وهو يقول: أنا ما اعتمدت على تلك الأحاديث التي رويت، لكن اعتمادي على هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتمد على هذه الأحاديث الصحيحة وأورد 40 حديثا. وكل العلماء يعلمون على أن 40 حديثا ليس هي كل الإسلام، وإنما هذه الأحاديث مختارة لأعمال، وهي جامعة يستفيد منها طالب العلم. فال40 تحفظ، وعندك صحيح البخاري كم حديث فيه، وصحيح مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، كل كتب السنن الأحاديث موجودة فيها بكثرة لجميع الأبواب. إنما هو اختار هذه 40 حديثا لهذا الحديث الذي سمعت: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فألف هذه 40 حديث واختارها، وسنسمع اختياره لهذه 40 حديث كيف اختارها. تفضل.
حسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها.
يعني الكتب اللي ألفت قبله في 40 اختيرت على هذا الأساس، يعني بعضهم ألفوه في أصول الدين، اختاروا في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد إلى آخره، يعني اختاروا هذه الأحاديث التي ترقب في هذه الأعمال التي نسمعها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصف العلماء كل حديث منها بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى.
لأنها لكم طلاب العلم، حذف الأسانيد وأبقى المتن حتى يسهل حفظها على طلاب العلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم أتبعها بباب في خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
إذن هذه مقدمة النووي رحمه الله لهذه 40 التي اختارها، ثم يحث طلاب العلم على حفظها، لأنه حذف الأسانيد اللي فيها فلان عن فلان عن فلان، قد يصعب على الطالب حفظها الرجال، فذكر المتن فقط، وسنسمع المتن الآن. فهو يقول الآن يحث كل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث، والإنسان في هذه الدنيا هو لا يريد إلا الآخرة، فعلينا أن نسمع هذه الأحاديث ونستفيد منها، وسنجد فيها الفوائد إن شاء الله، وكثير من طلاب العلم يحفظونها. تفضل الحديث الأول.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا كله كلام النووي. أولا أورد هذا الحديث وابتدأ به في كتابه، لأن هذا الحديث الذي هو إنما الأعمال بالنيات، أن الإنسان لا يؤجر على عمل يقوم به من الأعمال الصالحة إلا إذا كانت نيته خالصة لله تبارك وتعالى. كل الأعمال مدارها على النية. إذا كان الإنسان يقصد وجه الله عز وجل بأي عمل يعمله، سواء صلاة، صدقة، حج، جهاد، إذا كان يريد وجه الله عز وجل فهو الذي أجر على هذا. أما إذا كان إلى الدنيا يصيبها كما قال المؤلف هنا، يعني من هاجر وكانت هجرته لله تبارك وتعالى لنصر دينه وإعلاء كلمته، فهجرته إلى هذا الشيء اللي هاجر عليه. لكن الإنسان قد يهاجر لغرض آخر، لأن الهجرة هي الانتقال من بلد إلى بلد. وهو يقول في الحديث، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها، يعني هاجر من بلد إلى بلد من أجل التجارة، من أجل يكسب المال، أو امرأة ينكحها، امرأة في البلد الفلاني هاجر من أجل أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني المدار على النية. فإذا كانت نيتك صالحة وتريد بهجرتك وجه الله عز وجل والنصح للمسلمين والعمل للمسلمين، فأنت تستفيد من هذه الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، ولما أذن للصحابة في الهجرة حينما نكل بهم قريش هاجروا. الهجرة الأولى كانت إلى الحبشة، لأن في الحبشة يعني ملك لا يظلم عنده أحد، ولهذا لما ذهبوا لأي أمر للمحافظة على دينهم، لأن قريش نكلوا بهم، الكفار نكلوا بهم، فأذن لهم الرسول أن يهاجروا، فهاجروا إلى الحبشة. ومعروفة هجرة الحبشة مذكورة في كتب السيرة. قريش خافوا من هؤلاء الذين هاجروا، فأرسلوا 2 ليذهبوا إلى ملك الحبشة وأن يطلبوا منه أن يعيد هؤلاء، وأنهم أبقوا آبقين. ذهبوا وكانت عندهم هدايا، جمعوها وأعطوها البطارقة من أجل أن يوافقوهم عند الرجل الكبير. فلما أخذوا منهم هذه الأشياء واتفقوا معهم على أن هؤلاء آبقين وخرجوا على قومهم وعلى دين قومهم، فجاءوا عند هذا الرجل ملك الحبشة وقالوا أن فيه جماعة جاءوا أبقوا وخرجوا على قومهم وعملوا معهم ما عملوا، وهم لا يؤمنون بعيسى، لا يؤمنون بدينك. البطارقة هؤلاء وافقوا معهم، لكن الرجل هذا كان عاقلا، ما رضي، قال: لابد أن يأتوا هؤلاء ونسمع منهم. فلما جاءوا معهم جعفر فتحدث معهم فقالوا له نحن بعث فينا نبي وكنا نأكل الميتة ونقتل بعضنا بعض ينهب بعضنا بعض فهدانا الله عز وجل بدعوته وكنا نعبد الأصنام فتركنا عبادة الأصنام وعبدنا الله وحده فلما عملنا هذا العمل وتبعنا هذا النبي آذونا وعذبونا وعملوا معنا ما عملوا فجئنا إلى بلدك لنعبد الله فقال ما تقولون في عيسى لأنهم ادعوا عليهم هذه الدعوة فقرأ عليهم جعفر سورة مريم بعدما انتهى من قصة عيسى وأنه ليس ابن الله وإنه هو عبد لله تبارك وتعالى أخذ حاجة صغيرة في يده وقال كلما قاله هذا هو الذي في عيسى ولم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه شيئا ثم قال لهم تستمرون حيث شئتم وتبقون هنا وطرد هؤلاء رجعوا عمرو بن العاص والذي معه لأن عمرو كان في تلك الفترة على كفره وبقي عدد منهم ولم يرجعوا إلا في غزوة خيبر. الشاهد من هذا أن الهجرة بعد ذلك جاء الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهاجر عدد من الصحابة وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه وتعرفون قصة الهجرة وذهابهم إلى الغار ثم انتقالهم في الطريق إلى أن وصلوا المدينة. هؤلاء الذين هاجروا لله عز وجل لنصرة دينه هؤلاء لهم الأجر ولهم الثواب. قد يهاجر إنسان وله غرض آخر ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر على أن الأعمال بالنيات فذكر ثلاثة سنأتي ذكرهم. واحد عنده مال وكان يتصدق من هذا المال فهذه الصدقة بناء المساجد وإعطاء الفقراء هل هو يعمل هذا لله ولا يعمل هذا حتى يمدحه الناس؟ وشخص آخر جاهد في سبيل الله وكان يقتل في المشركين هل جهاده هذا لله عز وجل أو ليقال عنه أنه شجاع؟ والآخر تعلم العلم تعلم القرآن وكان يعلم الناس هل كان يعلمهم لوجه الله أو ليمدحه الناس ويقال عنه أنه قارئ؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الثلاثة. هؤلاء الثلاثة كلهم وقفوا بين يدي الله. فالذي كان ينفق المال قال ما فيه سبيل من سبل الخير تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه. نيته الله عز وجل يعلمها. قال كذبت إنما أنفقت هذا المال ليقال إنه جواد وقد قيل يعني الذي تريده قد تحصلت عليه في الدنيا أردت أن يمدحك الناس بأنك جواد وأنك كريم فقد قالوا. الرجل الذي كان يجاهد في سبيل الله يقول لله عز وجل لما يقبل يديه جاهدت في سبيلك وعملت كذا وعملت كذا الله عز وجل يعلم النية. قال له كذبت إنما جاهدت ليقال شجاع وقد قيل يعني أردت أن يمدحوك في الدنيا بأنك شجاع وقد مدحوك. الذي يقرأ القرآن ويعلم الناس إذا قال على أني تعلمت فيك كتاب الله وسنة رسوله وعلمت الناس الله عز وجل الذي يعلم نيته يقول كذبت إنما عملت ذلك ليقال قارئ وليقال عالم وقد قيل يعني الذي تريده قد تحصلت عليه أما في الآخرة فليس لك شيء. نسمع الآن يقرأ الأخ التعليق على هذا الحديث وإن شاء الله يستفيد الطلاب منه وأن يخلصوا نياتهم في طلب العلم لأن الإنسان إذا أخلص نيته لله عز وجل الخير الذي يأتيه لا يجعل مقصده الوظيفة، مقصده المدح، مقصده كذا، هذه الأمور كلها تأتي تبع، لكنك إذا نويت النية الصحيحة الخالصة ستؤجر وتثاب على هذا العمل. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: بدأ المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو متفق على صحته، رواه الإمام البخاري في صحيحه، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو متفق عليه. والمتفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم هو أصح الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني ما أحد يسأل عن الحديث لما يقال له هذا الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم، ما في أحد يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، لأنهم اشترطوا أن لا يذكروا في كتابيهما هؤلاء إلا الحديث الصحيح. إذن إذا قيل للمسلم الحديث رواه البخاري يسلم، إذا قال له رواه مسلم يسلم، ما عليه إلا أن يسمع ويستفيد منه ويستدل به. نعم.
أنا رحمه الله تعالى: وصدر المؤلف رحمه الله تعالى مؤلفه بهذا الحديث للتذكير بالنية، وأن المؤلف وغيره في من كل من يقوم بعمل صالح يجب أن يكون صادرا عن نية خالصة لله عز وجل، كما أن الإمام البخاري رحمه الله صدر صحيحه بهذا الحديث تذكيرا بالنية، وأن المؤلف وغيره يجب أن يتذكر هذا الحديث عند كل عمل يعمله فيخلصه لله عز وجل، لئلا يكون عمله تعبا بلا فائدة.
يعني أي عمل تريد تعمله تتذكر هذا الحديث، إذا تذكرت هذا الحديث وأخلصت نيتك لله عز وجل تنال الأجر، أما إذا لم تخلص النية فلا تستفيد شيئا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، وكان يتكلم بكلمات يسيرة تجمع علوما غزيرة وخيرات كثيرة. وهذا الحديث قال عنه أهل العلم إنه أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام، وهي: أولا، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. ثانيا، حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. ثالثا، حديث ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رابعا، حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
اسم هذه الأحاديث الأربعة العلماء كلهم يقولون مدار الإسلام عليها، يعني مدار الأعمال التي يعملها المسلمون على هذه الأحاديث. وما دخل في معناها؟ إنما الأعمال بالنيات، أي عمل لله عز وجل إن كانت هناك النية خالصة تثاب عليه، إذا لم تكن النية خالصة وعملت لشيء آخر فما لك إلا الشيء الذي عملت له. حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وفي تكملة الحديث وبينه أمور مشتبهات. الحلال بين والحرام بين، كل واحد يعرف أن هذا حلال وهذا حرام، إذن على المسلم أن يقف عند هذه الأحاديث التي بينت الحلال والحرام. كل واحد يعرف أن السرقة حرام، وأن الغيبة حرام، وأن النميمة حرام، وأن الكذب حرام، كل واحد يعرف هذا. ما في واحد يقول أن الكذب حلال أو أن الخمر حلال، ما حد يقول هذا الكلام. إذن إن الحلال بين والحرام بين. الحديث الثالث: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أنت إذا كنت صاحب جشع وصاحب طمع وتريد من الناس ما يحبك الناس، لكن إذا استغنيت عنهم فالله عز وجل يغنيك ويحبك الناس، لأنهم يعرفون أنك لا تريد من أموالهم شيئا ولا تريد معهم شيئا. الحديث الأخير: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شيء لا يعنيك فينبغي أن تتجنبه، لماذا تتكلم في شيء لا يعنيك؟ الشيء الذي يعنيك تتكلم فيه، والذي لا يعنيك لا تقربه. إذن هذه الأحاديث الأربعة، كل الأعمال في الإسلام تدور على هذه الأحاديث الأربعة. تفضل. ولهذا يقول الناظم
صلى الله عليكم ولهذا يقول الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الله، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. هذه أربعة أحاديث. قوله: اتق الشبهات، هذا آخر حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. وازهد، هذا من حديث ازهد فيما في أيدي الناس. ودع ما ليس يعنيك من حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعملا بنية، أخذ من الحديث إنما الأعمال بالنيات.
إذن هذه الأحاديث الأربعة كما سمعتم كلها ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني أشياء محمية إذا قربت منها وقعت فيها. إذن الحلال بين والحرام بين، قف عند هذا، الأمور المشتبهة أتركها لأن هذه الأمور البينة تكفيك، والمشتبهة تتركها. إذا وقعت في الشبهات وقعت في الحرام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث الآخر ازهد فيما في أيدي الناس، يعني إذا زهدت فيما أيدي في أيدي الناس الناس يحبوك لأنك لا تطمع في أموالهم ولا تريد تأخذ منهم شيئا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا لما تجد واحد يأتي يتكلم في أشياء ليس له فيها دخل الناس يقولون عنه هذا متعاطي، إيش دخلك في هذا الموضوع؟ الناس يعرفون هذه الأشياء، فكون الإنسان يتكلم في أشياء لا دخل له فيها لا معرفة له فيها ينبغي أن يتجنبها، لأن الناس لا يقبل منه هذا الكلام بل يقول له مثل هذا القول أنك متعاطي، إيش دخلك في هذا الموضوع؟ نعم.
حسنا إليك.
ذكر الأعمال بالنيات الشرح الآن، تفضل.
حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهي من أدوات الحصر، والحصر معناه إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها.
يعني الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الصدقات ليست للأغنياء إنما هي لهؤلاء، فهذا حصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية في سورة التوبة، فهذه أداة حصر. هو الآن يريد يقول إنما الأعمال بالنيات، معنى أي عمل تريد الثواب عليه لا بد أن يكون بنية خالصة لله عز وجل. تفضل.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله إنما الأعمال، أي اعتبار الأعمال عند الله جل وعلا بالنيات، أي بمقاصد أصحابها. والنيات جمع نية وهي القصد في القلب، فليست العبرة بصورة العمل وإنما العبرة بنية العامل، فإن كان قصده وجه الله صار عمله لله، وإن كان قصده لغير الله صار عمله لغير الله.
نعم. نمثل الآن بما نحن فيه في الوقت الحاضر، الحج هذا ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل فرضه على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا توفر لك المال والطريق آمن وعندك ما يكفيك لأسرتك حتى تعود إليهم وجب عليك الحج. طيب أنت إن كنت بنيتك الحج لله عز وجل فستؤجر على هذا الحج، لكن إذا كنت تريد من الناس أنك إذا رجعت يقول لك يا حج فلان يا حج فلان ويأتون بالودايا عندك والحج فلان فيه كذا والحج فلان فيه كذا، ثم أيضا لما تأتي للحج تقف أمام هذه الأماكن، يعني أمام الكعبة في عرفات في منى الجمرات، وتتصور تأخذ لك صورة وهذه الصورة تضعها في برواز جميل ثم ترجع وتعلقها في المجلس، كأنك تريد للزوار الذين يأتون إليك ويهنونك بالعودة تقول انظروا ماذا عملت. إذا كنت تقصد بهذا أنك تريد مثل هذه الأشياء وتريد من الناس يثنون عليك فليس لك إلا ذلك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من عمل عملا، يعني الحديث القدسي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وهذا المقصود به الرياء، فكون الإنسان يرائي بعمله ليس له إلا ذلك، لأن الله عز وجل غني ما له إلا الأعمال الخالصة، فمن عمل عملا وأراد من الناس أن يثنوا عليه وأن يمدحوه وأن يقولوا فيه كذا وكذا ليس له إلا هذا، كما سيأتي في الحديث أن الذي أردته قد تحصلت عليه. فينبغي للمسلم أن تكون أعماله خالصة لله عز وجل، فإذا كانت نيته كذلك فسيؤجر، وإذا لم تكن نيته كذلك فهو سيتعب ولكن لا يستفيد شيئا من الأجر، ما له إلا تعبه وما له إلا ما قاله الناس، لأنه هذا الذي أراده. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا ما يدل عليه الحديث وهو من جوامع الكلم، فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي بحسب مقاصد أصحابها وتوجهاتهم. فينبغي للمسلم أن يخلص نيته لله في كل عمل يعمله من الأعمال الصالحة، فالمراد بالأعمال هنا العبادات، أما الأعمال الدنيوية فهذه لا تحتاج إلى نية، مثل أن يأكل أو يشرب أو يلبس ثيابه أو يركب سيارته، هذه لا تحتاج إلى نية، وإنما المقصود بالأعمال أعمال الطاعات، فهي التي لا بد أن تؤسس على نية.
إذن إنما الأعمال بالنيات، المقصود به الأعمال التي هي لله عز وجل. أما الأعمال العادية كما سمعتم هذا التمثيل، ما ينوي الإنسان أن يركب السيارة، ولا ينوي أن يأكل أو يشرب، أو ينوي أن يلبس، هذه كلها أمور عادية ما تحتاج إلى نية، هذه أعمال كلها لا فيها شيء يترتب عليها من حيث الأجر، وإنما هذه أعمال عادية يعملها كل واحد. إذن الأعمال المقصود بها في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات هي الأعمال الصالحة: الصلاة والزكاة، الصدقة، الحج، الصوم، هذا هو المقصود به. فإذا كنت تصوم لله، تحج لله، تتصدق لله، وهذه نيتك تؤجر على هذا. أما إذا أردت قصدا آخر فليس لك إلا الذي تقصده. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة مؤكدة للجملة التي قبلها أو هي مستقلة؟ فيها قولان. القول الأول: من العلماء من يقول إنها مؤكدة للجملة التي قبلها ومقررة لما تدل عليه. القول الثاني: إنها مؤسسة وليست مؤكدة، وهذا أرجح، لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يراد به أن اعتبار العمل بنية العامل صحة وفسادا، فإن كانت نيته لله عز وجل فعمله صحيح، وإن كانت نيته لغير الله فعمله باطل، فهذا من ناحية الصحة والفساد.
يعني إنما لكل امرئ ما نوى، إذا كان نيته لله عز وجل فهذا الذي سيكون مقبول، وهذا الذي سيستفيد منه ويكون عمله صحيح، وإن كان نيته أخرى يعني لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فليس له إلا ذلك. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا من ناحية الثواب، أي أنه لا يثاب عند الله إلا إذا كانت نيته لله، فإن كانت نيته لغير الله فإنه ليس له ثواب عند الله جل وعلا، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: وما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل. ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لماذا ألقي في النار مع أنه قتل في المعركة وصورته أنه يجاهد في سبيل الله؟ الجواب: لأن نيته ليست لله، وإنما نيته أن يمدح بالجراءة والشجاعة، وقد قيل هذا في الدنيا وحصل على ما قصد من مدح الناس له، فليس له في الآخرة عند الله شيء، والله لا يظلم الناس شيئا.
يعني عرفنا إذن الأعمال هي بالنيات، هذا الرجل قاتل وقتل ثم ادعى على أنه قاتل في سبيل الله، الله عز وجل يعلم نيته، لأن من أعماله بالنيات. الله عز وجل يعلم نيته أنه يريد من الناس أن يقال عنه أنه جريء وأنه شجاع، فهو يقول أنت أردت شيئا والناس قد قالوا، إذن الذي أردته قد أخذته وليس لك في الآخرة شيء. الثاني
صلى الله عليكم، والثاني ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به ليعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
وهذا ستأتي النصيحة الآن لكم طلاب العلم، نسمع ماذا يقول أول الشارع.
قال حفظه الله تعالى: وهذا مما يوجب لطالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل في طلب العلم، فلا يكون قصده الترفع أو الوظيفة الدنيوية وتحصيل الحطام بعلمه وتعليمه، وإنما يكون قصده لله عز وجل، لأن تعلم العلم وتعليمه من أجل الأعمال الصالحة، فلا يصرفه ويريد به الدنيا، وإنما يريد به وجه الله، وما يعطى له من مال إن أعطي فهو تابع وليس قصدا وليس مقصودا
وليس مقصودا. إذن طلاب العلم ولا سيما طلاب الجامعة، ما تزعلون، أنتم جايين من بلادكم تأتون لطلب العلم في المدينة المنورة وهي منبع العلم مهبط الرسالة، فأنتم جيتم لطلب العلم الشرعي، الجامعة فيها هذا العلم الشرعي موجود، فيجب عليكم أن تخلصوا نياتكم لله تبارك وتعالى، لا تتعلموا حتى ترجعون بلادكم من أجل أن يقال هذا فلان عالم جاي من الجامعة الفلانية وصفه كذا وكذا، وإنما تعلموا لتعلموا من ترجعون إليهم الحق الذي تعلمتموه هنا. ولهذا أنا وصيتي ونصيحتي لإخواني وأبناء الطلاب أن يخلصوا نيتهم وأن يتفرغوا لطلب العلم الذي جاءوا من أجله. أنت لم تأتي إلا للعلم، ولم تقبل في الجامعة إلا للعلم، ما قبلت لأي عمل آخر. ما دمت قبلت لهذا وجئت من أجل هذا، فعليك أن تجتهد في هذا الذي جئت من أجله، لتفيد نفسك أولا، ثم تفيد إخوانك لما ترجع إليهم. وهذا ينطبق عليكم فيه قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلعلكم تمثلون هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما كل الجماعة اللي في تلك البلاد يأتون جميعا، ما يأتون للطلاب واحد اثنين من كل بلد، فلعلكم تمثلون هذه الآية: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لأن الإنذار والتعليم هو بعد التعلم، ما يبدأ الإنسان من أول يوم يريد يعلم الناس وهو جاهل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. فأولا تفقه أنت في الدين، وبعد ذلك الوقت طويل، أنت ما زلت شاب والعمر إن شاء الله يكون طويل، افرض تعمر 60 سنة 70 سنة 80 سنة، هذه الفترة كلها علم الناس، تعلمك كل ما يتجاوز 10 سنوات إلى 15 سنة، وبعد ذلك أمامك المجال واسع حتى يقال لك يا شيخ فلان يا فلان يا فلان، هذا في المستقبل إن شاء الله، ما تستعجلون على هذا. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والثالث رجل أتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير.
على هلكته يعني على إنفاقه. رجل أتاه الله مالا، يعني الأول هذاك الرجل الذي جاهد في سبيل الله، والثاني الذي تعلم، والثالث الذي رزقه الله بهذا المال وسلطه على هلكته، يعني على إنفاقه في سبيل الله. نعم هذا شيء طيب، تفضل.
فصار ينفقه في الخير، فهو في الظاهر كثير الإنفاق، والإنفاق في سبيل الله لا شك أنه من أفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
يعني إنسان يعطيه الله هذا المال وهو مال الله عز وجل، ولكنه أنفقه، بنى المساجد وبنى المدارس وأنفق على الفقراء، عمل أشياء كثيرة، لكن ما كان يقصد بهذا وجه الله عز وجل، إنما كان يقصد أن يقال عنه أنه رجل جواد، رجل كريم، هذا الذي يقصده. فالذي قصده تحصل عليه، الناس قالوا ونعم فلان يبني المدارس يبني المساجد، اتصلوا به إذا أردتم شيء يبني لكم الحاجة التي تريدونها وينفق على الفقراء وعلى المساكين، لكن كل الذي يعمله ما كان نيته لله عز وجل حتى يؤجر على ذلك العمل، وإنما كانت نيته أن يقال عنه أنه رجل كريم، رجل جواد. إذن الذي يريده تحصل عليه، الناس كلهم مدحوه وأثنوا عليه، فالله عز وجل يقول له ذلك القول كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ويقال كريم فقد قيل، الذي تريده قد تحصلت عليه. إذن ينبغي للمسلم الذي ينفق في سبيل الله، الذي يعطيه الله المال ويبني مساجد ويبني مدارس ويتصدق على الفقراء، ينبغي أن تكون نيته لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، يعني الأشياء التي يؤجر عليها حسب نيته، فإن نوى بعمل هذا وجه الله عز وجل فيثاب ويؤجر عليه، وإن نوى المدح كما سمعنا فهو سيمدح في الدنيا، إذا مدح في الدنيا أخذ الذي يريده، هذا الذي قصده. لكن هو لو أخلص نيته لله عز وجل فالناس سيثنون عليه وهو سيؤجر، يعني سيجمع بين الأمرين، يعني الناس سيثنون عليه فلان وانعم عمل كذا وعمل كذا، وهو سيؤجر لأن نيته لله عز وجل، ما كانت نيته لأن يمدحوه ويثنوا عليه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى فإذا كانت هذه الأعمال الجليلة تذهب هدرا وتضيع على صاحبها يوم القيامة نظرا لنيات أصحابها وسوء قصدهم، فغيرها من الأعمال من باب أولى، فهذا مما يؤكد على المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل عندما يقوم بعمل من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وطلب للعلم والتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. فينبغي أن يراقب نيته ويتذكر نيته في كل عمل يعمله بعمله بأن يخلصه لله ويطرد عن نفسه الرياء، لأن الإنسان بشر يعرض له الرياء وحب المدح وحب الثناء، فعليه أن يطرد هذا القصد إذا طرأ عليه ويخلص نيته لله عز وجل. وقد قال الشاعر في حب الثناء يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان.
شوف هذا الشاعر إيش يقول، يقول يهوى الثناء مبرز، رجل يعني بارز في الأعمال التي يعملها، ومقصر، كلهم يهوون الثناء، يعني كلهم يحبون الثناء، فيقول حب الثناء طبيعة الإنسان، يعني طبيعة الإنسان هكذا، لكن أنت أبعد عن نفسك الرياء والناس سيثنون عليك، ومع هذا الثناء إذا كانت نيتك صالحة فتنال الأمرين في الدنيا وفي الآخرة. فعلى المسلم إذا عمل عملا أن يجعله لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يثيبه عليه. أما إذا كانت نيته ما يريد إلا الثناء من الناس والمدح من الناس فليس له إلا ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في هذه الأحاديث التي مرت مع هؤلاء، على أن الذي تريده قد قيل، يعني قد قيل أنك شجاع، وقد قيل أنك كريم، وقد قيل أنك قارئ، إذن الذي تريده قد تحصلت عليه. فينبغي للمسلم أن تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى في طلب العلم وفي تعليم الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وبين الأجر العظيم للذي يعلم الناس الخير، فينبغي لنا أن نكون من هؤلاء. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى فالإنسان بشر يعرض له هذا القصد من حب المدح وحب الثناء، فعليه أن يطرده ويتخلص منه ويخلص نيته لله عز وجل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا عمليا لهذا الحديث، فقد مثل بالهجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فهي من أفضل الأعمال، وهي قرينة الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. والله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نصرة لدين الله عز وجل، فهم أفضل من غيرهم. فالهجرة شرف عظيم وعمل جليل، ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة، إنما العبرة بمقصد صاحبها. فإن هاجر يريد نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله نظرا لنيته فتكون عند الله مقبولة، ويكون له ثواب المهاجر. فإن خرج للهجرة ومات في الطريق كتب له أنه مهاجر، كما قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله نظرا لنيته الصالحة، يكتب الله جل وعلا له أجر المهاجر وإن كان مات في الطريق. هذا إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي لنصرة دين الله وحبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم، الآن عرفنا في قصة الهجرة وأن المهاجرون لهم الأجر العظيم لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله لنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتحدث عن الهجرة من مكة إلى المدينة، وكانت مكة في تلك الفترة بلد كفر، فالهجرة منها واجبة إلى بلد الإسلام. هذه الهجرة إن كان المقصود بها نصرة الله عز وجل، نصرة دينه، نصرة رسوله، فهو يؤجر عليها. لكن إذا كانت نيته أخرى كما ذكر في الحديث المثال لامرأة ينكحها إلى آخره، فليس له إلا ذلك. إذن الهجرة يعني أجرها عظيم. الله قدم المهاجرين على الأنصار لأن المهاجرون عذبوا وتركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وهاجروا، والأنصار لهم فضلهم العظيم لأنهم استقبلوهم وقاسموهم أموالهم. المهاجرون والأنصار لا فرق بينهما إلا أن الهجرة لها فضلها. فينبغي للمسلم أنه إذا كان في بلد الكفر وضيق عليه ولم يستطع أن يظهر دينه، عليه أن يهاجر. أما الهجرة من مكة إلى المدينة فقد انقطعت، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعدما فتحت مكة، بعدما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت دار إسلام. أما الهجرة من حيث هي فباقية إلى قيام الساعة كما سمعنا في هذا الحديث، وهو أن المسلم إذا كان في بلد الكفر وضيق عليه فعليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام. فينبغي للمسلم أن تكون هجرته ونيته خالصة لله عز وجل ليستفيد منها في آخرته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.